نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن بداية المحاضرة الأولى من المنهج، وكانت المقدمة ثم الجزء اللي ذكرناه، وحنكمل الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. فتكلمنا في المرة الماضية أنهم لم يبصروا الخصائص والشمائل التي أتاها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فظلوا لا يستخدمون الأبصار ولا الآلات التي أو الأدوات التي أوتوها، فحتى حدث ذلك حسيا أن الله عز وجل طمس على أبصارهم وأن التراب وضع على رؤوسهم. فبيقول: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم بعد أن أحاطوا بيته الشريف صلاة ربي وسلامه عليه، يقول: وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره يضع التراب عليه السلام على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا. ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من صيار الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. ثم يقول: من الدار إلى الغار. يقول المؤلف: غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، الموافق 12 سبتمبر أو 13 سبتمبر سنة 622 ميلادية. يقول: وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته وماله أبي بكر رضي الله عنه، ثم غادر منزل الأخير، أي من منزل أبي بكر الصديق. وقلنا في المرة الماضية أنا لم نذكر أبو بكر للترضي، يعني قد يقول الذي يؤلف الكتاب أو الرسالة أو يتجد كلمة في المقرر عليك، هذه كلمة أنت تحسن التصرف أنك تأخذ الأجر، لأن العلماء كان لهم مقاصد في سواء في المختصرات أو كذا، ورفقا بك أنت وتعميم الفائدة، وده مش موضوعنا، لكن بننتبه إذا أنت تنال الأجر، عشان أيضا تربي من تربيه بعد ذلك كيف يكتسب الحسنة. يقول: ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي تتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو طريق الواقع جنوب مكة. أسباب عشان الإنسان ما يتعطلش عن الأسباب ثم بعد ذلك يندب حظا، لا، اعرف إزاي تأخذ بالأسباب، وهي الأسباب اللي أنا أخذ بها من أجل أن أنا أحصل المقصود بطريقة شرعية صحيحة. يقول: وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهذا جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذا أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره فحفيت قدمه، سواء هذا أو ذاك كانت أسباب، هذه الأسباب لتنتفع أنت وأنتفع أنا وتنجو أنت وأنجو أنا. فكأنك الآن تسير بجوار أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، أو ترى كأنك تتصور المتاعب والمصاعب من أجل نجاتك أنت، من أجل عزتك أنت يا مسلم. فيقول المؤلف فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره فحفيت قدماه. وأيما كان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. يقول إذ هما في الغار ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخلوا حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه، ودي علامات وأمارات بتظهر على الجوارح دلالة على صدق ما في القلب. القلب عبارة عن إناء، واللسان مغرفة القلب، والجوارح بينضح عليها ما في الإناء، وكل إناء بما فيه ينضح. القلب الصادق بينضح الصدق على الجوارح، لذلك يعني الإنسان عليه أن يراقب جوارحه، هو هي أول شاهد عليه أمامه، أقرب شاهد إليه، وهذه اللي بيكون بينه بنفسه أمام الناس، ما بيحتاج يجيب أحد يقول له طب إيه اتحركت إزاي، أنت عارف طب لساني قال إيه، أنت تعلم ماذا قال لسانك أو كيف تحركت الجوارح، هي تحركت بصدق أم خلاف ذلك والعياذ بالله. فدخل فكسحه، محبة لها علامات لها أمارات، حبة الصادقة، وإلا فكل يدعي المحبة، ولكن ابتلانا الله عز وجل بآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فوجد في جانبه ثقبا فشق إزارة وسدها به وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا أبا بكر؟ فقال لدغت، فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجد. يقول وكمن في الغار ثلاث ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر ابن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عامر ابن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله ابن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. طبعا هذا الكلام وأحرف وكلمات مسطرة، لكن البعض أحيانا بيقرأها ويكون عنها بمعزل، وقد لا يحسن أن يصلح بين اثنين، فضلا عن أنه مثلا إيه يدعو أهل قرية أو يحقن دما أو كذا أو كذا. فهذه كلمات من نور، يعني كيف كانت الأمور محكمة مرتبة وكان كل شيء محسوب، هذه نبوي شريف إزاي. ثم بعد ذلك تجد أن احنا أعملنا لا تأتي بنتائج، والبعض أحيانا يستنكف لكنه أخذ بكل الأسباب وعي كامل جدا وهو وعي ناقص، الوعي عنده ناقص والأدوات عنده لم تكتمل وفهمه أصلا قاصر، فمحتاج أنه يتهم فهمه ابتداء. لا، أحيانا نقرأ هذه الكلمات ونجي عشان نصلح بين اثنين نفشل نحن نصلح بين اثنين، أو مثلا بين عائلتين، أو أن أنا أصرف شر عن المسلمين بطريقة فيها ذكاء وحسن تصرف. فده بيعلمنا الأخذ بالأسباب، وأن السنن ما بتحبيش، الإنسان إن أكل يقوى ويعيش، إن الإنسان لم يأكل وأهمل نفسه هو عرضة لأن يتلف بدنه ويموت وجله هبوط ويموت. فهذه الأشياء يؤسفنا وما نبرئ أنفسنا، أن أحيانا نعيش هذه المعاني قراءة فقط، وقد نمتحن فيها، قد نختبر في الاختبار وممكن واحد يجيب درجة متقدمة، يجي على الأرض في الواقع يجد نصيبه من العلم الجزء الأكبر نظري، وأما الواقع لا، يجد في فجوة بين المقال والحال. لا، لابد أن يرتبط ببعضهما الحال والمقال، ولابد أن يصدق العلم العمل. هذا منهج لبناء الأمم باختلاف ألسنتها، لتتربى لتكون أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أشرف خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من الكلام، حاول أنك أنت دايما اربط العلم بالعمل. الفجوة الموجودة دي بتأخرنا كتير، أحيانا يكون الإنسان هو أصلا ضعيف مصدوم فيصدم في تصرف، هو مش عارف غير حقه عليك، حقق عليه مش عارفه خالص ومش عايز يعرفه، والآن مش هيقرأ عنه الآن، مع إن معظم الناس لا عارف حقوقنا وبتوقرنا وبتعطينا فرصة لأن نتكلم ويسمعوننا إذا وقفنا لنخطب، ويعني غالبا بيكونوا أفضل مننا، بس احنا قرأنا وبننقل على المنبر أو في الدروس، لكن بيعطوك قلوبهم، بيعطيك قلبه تمام، وجلس ليستمع لك، ممكن يكون أكبر مني في السن، ممكن يكون مؤهل العلم أعلى مني ممكن، ومع ذلك يتواضع. وفي ناس أحيانا لا، هي عارفة حقها عليك، حقق لا مش هكلمك في حقك ولا يعطيك حقك الآن. طب أنت التصور إزاي، وإزاي أن أنا أنزل العلم على الأرض وأجد له ثمرة، إزاي أخذ بالأسباب، إزاي أنا أحصل العافية في الأمة، أن أجد الأمة إلى العافية أقرب بصلاحي وصلاحك وفلان وفلان، عندما نعمل بالعلم ونتعامل مع هذا المنهج أنه منهج تمام، منهج لنعيش به، ما مش عشان ننظر به أو نفتخر به، نحن نعتز بذلك، لكن هذا الاعتزاز يكون في مكانه إذا صدق العلم العمل، العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. كان الإنسان ممكن يحفظ ويحفظ لكن لا يعمل، لا يعد من أهل العلم، لأن صار العلم حج عليه. فتأمل شيء، كل شيء منضبط ومرتب أخذا بالأسباب، لتتعلم الأمة أن تأخذ بالأسباب. ما ينبغي أن نستهين بشيء أو نستهتر أو نقول نزهد في العلم الشرعي، ثم بعد ذلك نريد نتائج الذي تعب وحصل وسهر الليالي. لا، البعض وجد بيروى عنه الإمام الذهبي، وجد كتبه البحر هائج، فوضع الكتب في صندوق وعمله زي ما يكون ببلك أو ما أشبه ذلك، الرواية في سير عالم النبلاء. وعما عمل كده عرف إن من السنن إن المية حتطول الصندوق، فالصندوق نزل في المية. أنا أقصد اللي هقوله الآن، دعا ثلاثة أيام، ظل يصلي ويدعو ثلاثة أيام حتى وجد الصندوق أمامه قد دفعه البحر تمام، بعد أن دعا ثلاثة أيام. لك أن تتخيل، خد بالأسباب احتاط أن الماء يدخل للكتب فتبتل الكتب والحبر تفسد، الأوراق تفسد والكلام يختلط ببعضه. لك أن تتخيل مع إنسان عالم وعنده كتب وعارف أن البحر يحدث فيه كذا، فأخذ بالأسباب، وطب ليه الصندوق ما يرأهوش في أول يوم ولا في تاني يوم ومين فينا يستطيع أن يصبر أن يدعو 3 أيام على مسألة أن ربنا أنا عليه لا كتاب معين، كتاب ده هو بيفتقده مش وجده هينفعه في كده، أو مثلا أن يدعي 3 أيام أن إيه يعثر على شيخ يكون متقن في القراءات. والحمد لله ربنا يحفظ أهل القراءات جميعا ويحفظكم ويحفظنا والمسلمين اللهم آمين. فثلاث أيام في اليوم الثالث عاش الدعاء، عاش الدعاء. يعني أحيانا ممكن إيه يعني يكون عندنا جزء بسيط من العلم ونتمنى على الله الأمان، هو إحنا مش بنحقر من العلم، الجزء اليسير اللي معاك اعمل به المسألة، روح العلم العمل. إن تأخر العمل روح العلم راحت صار ملوش روح. شوف 3 أيام وهو من هو، ودول كانوا يعني جهابذة، ولكن هو ده العلم، إن فقدت شيء ألجأ لله وأعرف الطريق الصحيح الذي يجعلني أتحصل على شيء. إذاك عيش السيرة، كل من حولك يبارك. يعني بعض الشباب اللي هو اللي بيسمع لأهل السنة وإنسان فاضل يعني في السن اللي أمامي تمام، كان ولاده مرضى هذا الأسبوع فبسأل، قال ببركة إن قرأت عليهم السيرة عوفوا يعني قال ابتدوا يعني يتماثلوا الشفاء تماما ببركة قراءة السيرة النبوية الشريفة. أقول أنا يعني التمس البركة أن أنا أقرأ عليهم السيرة في البيت لوحدي، اللي أجيب شيخ يقرأها والعجل أنا أقرأها على أولادي، ودناهم لدكتور واثنين وثلاثة، هذا شيء بركة عظيمة جدا 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 جدا، الأمة أعطاها الله عز وجل هذه البركة. ينبغي علينا أن نعيش مع السيرة ليرتفع مستوانا وترقى الأعمال وتتقدم الأمة إلى المكانة المناطة بها. فيقول وكان عامر ابن فهيرة يتابع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي أثره أو ليعفي عليه، يعني إيه ما يكونش في أثر للأغنام لأقدام عبد الله ابن أبي بكر. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوا إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما، ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبو بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر أو بنت أبي بكر، فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي، يعني بتحلف مش عارفة فين الصديق. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. هذا أبو جهل، يتميز المسلم هنا بقى أنه يكون عمله على العكس والنقيض تماما، هذا فعل أبو جهل. أما أهل الإسلام أهل مروءة لا يفعلون هذا. فيقول وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. يعني إذا كنت أنت تفكر عدوك بيفكر، إذا كنت أنت بترتب عدوك بيخطط تمام، إذا كنت أنت عندك عقل وميزان هو عنده عقله وميزانه، وإن كان ميزانه وعقله في ضلال بنص كتاب الله تبارك وتعالى، لكن أعرف اللي أمامك ما هوش حجر أو لا، هو أيضا يعني يخطط ويفكر ويرى الأسباب ويشوف السنن. ولذلك قد يسبق البعض بعض المسلمين في بعض الأزمنة أو الأماكن لأنه أخذ بالسنن، والمسلم تقاعص عن السنن، فإذا بالنتيجة كن مع اللي احترم السنن. يعني واحد لبس كده لبس الشتاء والملابس الشتاء الثقيلة وكان ماهوش مسلم، واحد كافر، والتاني مسلم يعني لم يهتم بهذا ولم يبالي، وارتدى ملابس الصيف في الشتاء فإذا به يبتلى بنوبة برد أو يمرض لأن لم يحترم السنن. يبقى ناخد بالنا السنن لا تحابي. وحينئذ جدت الفرسان والمشاوق قصاص الأثر في الطلب. انظر كلامهم هيج الجميع، عايزين ياخدوا الميت ناقة. شوف هو بيقول ايه، جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب. شوف الثلاثة هم الله ترضى، هم قالوا كلام واحد، احنا طالبين كذا بمقابل كذا. فأصبح كل من يستطيع أن يفعل هذا ويحققه ينزل في طلبه. وطبعا منهم من أراد الله به خيرا وأسلم في الطريق، ومنهم من رأى العبرة كما سنرى. إلى أن انظر الأمر اللي طلبوه هيج مين، هيج ايه؟ انت ممكن لما تقرأها كده انا قرأت ايه السطر وخلاص، لا ده هيج الفرسان المشاة قصاص الأثر. وانا هسأل سؤال، الثلاثة زي بعض؟ جزاكم الله خير، الثلاثة مش زي بعض. إذن هؤلاء الناس ينظرون. إذن أنت عندما تفعل شيء قد يبادر عدوك بفعل شيء، وأيضا قارئ الواقع، قارئ زي ما أنت قارئ، تمام؟ فأنت هتقول كلمة، هو هينتقي إيه الكلمة اللي هيرد بها، تمام؟ طب أنت انتبهت للرد؟ أنت انتبهت للرد؟ عشان أنت ما ترد بكلمة تانية يكون ما لهاش رد، تكون كلمة هي الختام ما حدش عقب عليها. ويقول وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لكن من دون جدوى وبغير فائدة. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. انظروا، فيقول في لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وقد كانت معجزة أكرم الله عز وجل بها نبيا. يبقى أنا لو واحد سألني كده مسألة الغار دي كيف تراها، أراها معجزة الذي يعني طمس على أبصارهم وهي تبصر ألا يروا الصديق، ده إعجاز، ده معجزة جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنهم يوصلوا لغاية باب الغار، تمام. يقول فقد رجع المطاردون حين لم يبق، وقد كانت معجزة أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينهم بين الغار يعني إلا خطوات معدودة. يقول في الطريق إلى المدينة وحين خمدت نار الطلب، وهو موفق في الألفاظ جدا جدا، وفي ألفاظ ثانية هو تأثر بالواقع، يعني ما تحاولش تتبع العالم في شيء ممكن يكون هو تأثر بالواقع لكن مقصده صحيح، لكن الألفاظ التوفيق للعلماء من قبل رب العباد تبارك وتعالى في الألفاظ مهم جدا. يقول وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش. لا ده أحيانا واحد يقول له أنت فين، يقول له أنا منتظرك، يجي له يقول له فين عنوان، يقول له أنت بتسأل على إيه، بتسأل على إيه، وأنت مستني عشان تقول له بتسأل على إيه، تمام. لابد أن أنت تنتبه يعني عندما تتعامل تتخير المهرة المجيدين في أفعالهم، انتقل الإنسان المتقن المجيد ما استطعت، ممكن ما تحصلش المجيد 100% 60% 40%، ولكن استفرغ الوسع، استعن بالله، خذ بالأسباب أنك تحصل أفضل شيء لأن تعمل لدينك وأن تصون نفسك بدين الله عز وجل. وكان على دين كفار قريش وأمنا على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما وواعد غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول سنة واحد هجرية 16 سبتمبر سنة 622 جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما. انظروا سخاء نفس، حب صادق، وبلغ يعني قل إيه أعلى منزلة في الصحابة، يعني أعلى منزلة في قلوب الصحابة حبا للرسول صلى الله عليه وسلم كان حب الصديق رضي الله عنه ورضاه، لذلك كان الخليفة الأول. وبيبين لنا أن الحب مش كلام، يعني حاول كده تختبر محبتك لله سبحانه وتعالى، حاول تختبر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر بن عبد العزيز: خير الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. احيانا احنا ايه عايزين الامور تبقى ايه يعني تكاوي، او زي ما بيقولوا كده ايه الامور ما يعني ما تزودهاش. المساله مش كده، المساله هل دي محبه صحيحه ام لا، محبه صادقه ام لا. ممكن يكون عمل انت ترى بسيط جدا ولكن يدل على محبه صادقه، وممكن يكون عمل من بعيد شكل العمل انه بيعبر عن كذا وكذا في رؤيه صاحبه، ولكن في الميزان يكون على خلاف ذلك. بنا عافينا وإياكم. وقرب إليه أفضلهما، أفضل الراحلتين، يعني وجاب الراحلتين ثم وانشغل بهما واعتنى بأنه يجيب الراحلتين، ثم بعد ذلك أفضل ما جاء، أفضل إيه ما جاء به، بيقدمه لأشرف خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. تم أخذ الراحلة بثمنها. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة. السفرة اللي هو الطعام اللي بيجهز المسافر ياخده معاه، احنا عارفين ان السفرة قط السفرة، وممكن ايه الزيجة ما تتمش عشان ايه كذا، فلا لكن السفرة هنا الطعام اللي بيتخذه المسافر. في ألفاظ تعرف عليها المجتمع، يعني حطوا مكاني معاني مكان معاني، لكن عندك انت الأصل، عندك الأصل. وانتطقت بالآخر فسميت ذات النطاقين. ثم ارتحل رسول الله صلى الله وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر ابن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق الساحل. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريق لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. قال: لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجار بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، والبعض بيسمى لفتا. تمام، هنتكلم عن الأماكن دي والمواضع عشان ما تتعجلش على واحد ممكن يكون قال تشكيل وفي عالم قال تشكيل تاني. يقول: ثم أجاز بهما مدلجة أو مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة مجاح أو محاج أو مجاج، يعني هو بس أنا مش عايزين بقى ناخد وقت منكم، أعرف إن في ممكن تجد إيه النقط عالم تاني لا شاف النقطة دي في الجيم والأولانة دي حاء. تمام، ثم سلك بهما مرجح محاج، هو إلى هنا في الأول إيه مجاح، ألا تاني إيه كأنه عايز والله أعلم، والله أعلم يعني إنه يجمع ما بين الألفاظ اللي جت. ثم تبطن بهما مرجح ذي الغضوين أو الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن، ثم على العبايد، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنية العائل عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما على قباء، وهكا بعض ما وقع في الطريق. طبعا الأسامي الوحدة أسامي إيه؟ أمال بقى المعاشرة للرحلة نفسها كانت إيه؟ سبحان الله. روى البخاري عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة وقلت: نم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر دائم داخل إنسان المعروف والبر، ما بيعمله في مرحلة ويسيبه في مرحلة، لا ده معدن، فهي خيرية في المعدن أو المعدن، هنا بالليل بالنهار في الصيف في الشتاء في الغنى في الفقر تمام في السفر في الحضر، هو إنسان من المعادن الخيرة الطيبة، فلا يتخلى أبدا عن ذلك. البعض يعني إيه أحيانا ما بينتبهش لهذا، استعن بالله أن يجعل هذه يعني جبلة فيك وسجية عندك، إنك تكون أهل معروف، أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة كما جاء في الحديث الصحيح. فما شغل الصديق أنه جاب الراحلتين، ما شغل الصديق هذه الرحلة الطويلة 560 كيلو تقريبا، رحلة طويلة ما كانش فيه بقى طائرات، ما كانش فيه اتوبيسات برية، ما كانش فيه الحاجات دي كلها. وشوف بدأت فين، النبي صلى الله عليه وسلم حفيت قدماه الشريفتين عليه السلام، فلابد أن نعيش هذه الأشياء حتى نقدم شيء نظهر فيه المحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقلت: نام يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاء، فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى. انظروا إلى الدقة، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخشى أن تنزل شعرة أو قذاء بسيطة علقت في ضرع الشاه أن تنزل في اللبن، فيقدم هذا لأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم وفيه القذى دي. تأمل، فيقول له أنفض، فقلت أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى، فحلب في كعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أنقذه، فوافقته حين استيقظ صلى الله عليه وسلم. أدب عالي جدا 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 جدا، أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتوقير من الصديق رضي الله عنه وأرضاه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر، معروف وراءه معروف، الحسنة بتنادي الحسنة. فيقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه: فكرهت أن أنقذه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله. فاهم، عنده فهم، عنده وعي، لابد توسع مداركك وتكثر معارفك، تبقى المعارف كثيرة والعلوم كثيرة، حاول تستزيد، افهم الأعراف. ما استطعت إلى ذلك، جاء وقت كلل من الطلب، يعني روح نفسك كده وهدئ نفسك، وابتدي استأنف أو ابتدي واصل العمل مرة أخرى، اجمع معروف إلى معروف، فهم إلى فهم، كل هذا سيعينك. الناس ينشغلون بإنسان يعرف أعرفهم ويحترم مشاعرهم ويبتدي يتودد إليهم ويتأدب معهم، ولا يحبون من يتعالى عليهم ويفتخر ويرى أن له الفضل، ولا يعرف الوقار للكبير ولا الرحمة للصغير ولا حق من هو يعلم في وسطهم. فإذا بالإنسان يعني إيه يكون في خبط عشواء كما يقولون، أو أعماله بتكون أعمال ما بتجيبش نتيجة غالبا، وربنا ما ظلمناش، الجزاء من جنس العمل، ولعل الإنسان لما بيتعثر مرة من أجل أن يحاسب نفسه. يعني لما بيحدث شيء وتجد يد الإنسان أو نزلت قرية أو رحت شركة وحدث شيء، راجع نفسك بقى، ليه الباب لم يفتح؟ لما لم يفتح لك الباب أو يفتح لك القلب؟ لما لم يسمع؟ لا تيأس، لا لا، ده عبارة عن مشوار أنت مشيته وبتتلمس الأخطاء اللي كان فيه عشان ما تعدهاش في المشوار اللي بعد منه. فوافقت حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حتى رضيت. انتبهوا للألفاظ، فشرب حتى رضيت، لأن الكبير دائما بيكون عنده رحمة عظيمة، وهذه أعظم رحمة في أعظم قلب، قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان يحب أن يكون آخر الناس شربا صلى الله عليه وسلم، بل حطمه شأن الناس عندما انشغل بالمسلمين وهموم المسلمين صلى الله عليه وسلم، حطمه هذا الأمر كما روت أم المؤمنين عائشة. فالكبير دائما معروف أنه يعني قلبه مملوء بالشفقة وكذا والعطاء وكذا وكذا. أنت يا طالب العلم انتبه للكبير، هو عايز يخليك أنت تجلس وتأكل وتلبس وتبقى يعني مستريح وكذا وكذا. وممكن أنا ما انتبهش، سواء كان هذا الكبير أبا، كان شيخا عالما، كان إنسان من أهل الفضل، تمام، يبقى انتبه، انتبه لهذه المعاني. فشرب حتى رضيت، يعني بيرقب أشرف خلق الله حتى يرضى الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب، لما تعب في هذه الرحلة وفي هذا الطريق هذه المشقة العظيمة. يقول ثم قال ألم يأن الرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بكل يسر مع الكبير، كن هيل لين، فيش داعي للمجادلة والمنكفة وإنك تتعبه. وأحيانا هم يفسحوا لنا المجال، هذا اختبار مش منه، مش من الكبير، هذا اختبار لك إنك تكون عندك روية، عندك صبر، عندك سكينة، اصبر. الكبير جوا صدره كتير، هيعطيك لين في إيديه، لين في إيديه وتأدب معه، سينفتح هذا الصدر على الصدر على اللقالق وعن أشياء جميلة جدا جدا. وقد ينغلق إن بدأ الإنسان يظهر المعرفة وإنه كذا، وكاد يسبق الكبير ومشي معه. لا، حتى في طريقة المشي مع شيخك تأدب، طريقة حتى في تقديم السؤال تأدب، كل ذلك أنت بتفتح القلب، هذا القلب اللي فيه علم حصاد عمر، فبيعطيه لك، سهر فيه الليالي، تعب وراح هنا جاب كتب وكذا وكذا ورجع دي وشاف ده ورجع أهل العلم في زماني، عشان أنت تاخد شيء نقي يدخلك الجنة. أظهر أنا بقى أن أنا عارف وفاهم، عشان كلمتين قرأتهم أو كتابين ذكرتهم، أو أنا في أول الطريق أو في أول الدراسة تفوقت مثلا، هذا التفوق نحن لا ننكره، ولكن لسه أنت في أول الطريق، اصبر اصبر. والعلماء تكلم في هذا عشان ما تحرمش من خير كتير، اصبر مع الكبير، خليك هايل لين، اترك الكبير ما لم تكن معصية برفق. أنت في قد يبدو لك إن الأمر ده أصله مكروه أصله، والرواية عند أبي ذر لما الرجل يقول له ايه، يعني انا كنت اكتر واحد احب قبله انت، ده معنى الرواية في الادب المفرد، وابغض واحد الي ان انا قبله انت. قال له ازاي؟ قال له انا قتلت موؤودة في الجاهلية، قتلت موؤودة وخايف قبلك واستفتيك. قال في الجاهلية؟ قال نعم. وحط له الاكل، قال له كل يا ابا ذر، قال له تفضل كل. قال انا صائم. وصلى ابو ذر حتى قبل أن ينتهي الرجل من الطعام دخل ليأكل، قال سبحان الله، ألم تقل إني صائم؟ والرواية طويلة. فصبر وقال له أنا صمت ثلاث أيام، وثلاث أيام يعني معناه أن أنا صمت الشهر، أن أنا ما كذبتش، تمام. فلأنه عايز يقول له إيه، طب الكلمتين حصل تناقض، فبالراحة يمكن حدث شيء خلى شيخك مثلا إيه ده على طول الخط، ما يكونش للأمر معين، ده أدب، يمكن في شيء هو أقرب إليه أو يراه، أو أنت ما وصلكش علمه، أو عقليتك لسه ما استوعبتهوش، أو ما ينفعش يقال لك الآن، ممكن أن يقال لك تصده وترده وتخسر نفسك وتخسر شيخك وتخسر العلم. إذا نشوف ألم يأن الرحيل؟ قلت بلى فارتحلنا. بصوا كده يعني سطر إلا إلا تلت تلتين سطر. فاليسر اليسر يقول كان من أدب، ثم يقول اثنين كان من دأب، كان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني الطريق، فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق وإنما يعني سبيل الخير. أيضا المعاريض متى تستخدم؟ كنش حياتنا كلها معاريض، فجرنا المعاريض إلى الكذب، فيضطر الإنسان لأن يكذب ثم بعد ذلك لا يجد ثمرة للعلم. طب ليه؟ ليه العلم مش مثمر اللي أنا بقوله؟ ارجع بينك وبين ربك شوف ما بيجيبش ثمرة ليه. حاول ارجع، حاول تفتش في العمل، حاول تنفض العمل كده من أي شوائب فيه. فالمعاريض لها حدود، وهذا يتأكد عند من يتصدر للدعوة، فليلتفت لهذا. أنا مش عايز أضرب مثل بس عشان نخلص المقرر علينا، وممكن نبقى نضرب إيه مثلا. قال وتابعهما في الطريق سراقة ابن مالك. قال سراقة بينما أنا جالس، عايزين بقى ثلاثة أفاضل كده يقرؤون الرواية، واحد ياخد كده أربع أسطر والتاني أربعة والثالث أربعة وأنا هكمل الباقي. مين بقى يتفضل كده يبدأ من عنده وتابعه؟ احنا قلنا إن شاء الله البعض هيقرأ في بعض المحاضرات عشان انتوا ما تسرحوش مني، يعني شاركوا بعض نعم. لا والله اعلم مش هو. لا دي نمره 4. اتفضل حد يقول. ما هو السنه اللي فاتت تكلمنا في هذا عن حته النسخ، وهنحاول نوفق بينها. طب اقلب الصفحه اقرا من عند وتابعهم سراقه. عايزين يعني ايه اربع اسطر ثم اربع اسطر ثلاثه كده ان شاء الله يقرؤونا وانا هكمل. اتفضل. أيونا أسودة نعم
أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه
صلى الله عليه وسلم.
قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعينهم.
حسبك جزاك الله خير. اللي بعده فضل. نعم.
فأحبسها علي وأخذت روحي فخرجت به من ظهر البيت فخطبت بزجة الأرض.
نعم بزجه نعم
وخطبت عالية حتى أتيت فرس فرس الدار فرفعتها تقرب بي حتى
جنبت تقرب بي نعم. حسبك. اللي بعد فضل.
ركبت فرس وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينتهي أبو بكر يكثر الالتفات، ساقت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، خرجت عنها ثم زيرتها نهرا فلم تكد تخرج يدها، فلما استوت قريبة إذا بأثر يدها غبار مصافع في السماء مثل البخار، فاستحسنت بالأسلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان، فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية. وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمداعة فلم يزراني،
فلم يرزقان،
فلم يرزقاني، ولم يسألاني إلا أن قال اخف عنا. سألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فغيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير. هذه الرواية، رواية سراقة ابن مالك، طبعا فيها فوائد أو فوائد كثيرة جدا جدا، لكن عشان الوقت هنواصل حتى نقف عند المقرر لهذه الحصة. يقول: وفي رواية عن أبو بكر قال: ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة ابن مالك ابن جشعم على فرس الله، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما ها هنا. وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. ثم بعد ذلك يقول: ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوذكم القرى والشاء عازب، يعني ما أحوجناكم لأن تطلبوا الضيافة. وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قلت: يا أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، يعني كأن الضرع اتملى ورفعت رجلها من أن الضرع اتملى لبن. هذه معجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء يربض الرهط، يعني يسقيهم حتى يناموا، لدرجة أنهم يمددوا رجلهم كده من كتر شرب اللبن، فكده إيه كما عندنا في اللغة العربية يعني برطعوا كده يمرحوا، تمام، من كتر شرب الإيه، تمام. يقول: فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوب في البيت؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك صلوات رب سلامه، فكانوا يقولون ذلك قبل المبارك وحدث ذلك بعد المبارك، هم كانوا يؤرخون كما جاء في بعض الكتب، هم كانوا يؤرخون على دخول أشرف خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه عندهم معبد، هم نفسهم معبد وزوجها وابنها، هذا قبل أن يأتينا المبارك، هذا بعد أن ذهب ورحل عنا المبارك، أي ذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فتقول: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك، كان من حديثه كيت وكيت أو كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا، قال: إني والله أراه صاحب قريش أو صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه. طب ليه بقى؟ ملهاش الرد واحد، بالراحة كده فكروا فيه، لأنه ده مهم جدا في الفهم، ومهم جدا أنك تاخد بالك من الرواية دي، ليه وصفته بهذا الوصف رضي الله عنه، وليه وصفته، والوصف بيقول فيه المصنف بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه، كمل بقى، أنا عايز كلمة واحدة. جزاك الله خير. نعم، هذا دليل الصدق، يعني من صدقها كان الوصف وصف صادق للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه. وسننقله في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر المقالة، فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبد، هما نزل بالبر وارتحل به، وأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم أو عنكم به من فعال، به من فعال لا يحاذى وسؤدد، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد أو تشهدي. قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات: والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بريدة وكان رئيس قومه، خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كان قد أعلن عنها أو أعلنت عنها قريش. طيب، هنا من أول وهلة قد نرى إنسان يسعى إلى الشر، قد نيأس من دعوته. في فرق بين أنك تيأس من دعوته، وفي فرق أنك أنت عارف الخطأ اللي هو عليه. لا، لا تيأس من دعوته. لا تيأس يعني إنسان رأيت عليه معاني أنت لا تحبها، الشرع لا يقره عليها، ومع ذلك لا، لسه في فرصة لأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا عندنا قصة قاتل المئة، دي مش دي ليست مجاملة أبدا، ولكن هذه سنن من أجل أن يهتدي الناس. يقول: وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بريدة وكان رئيس قومه، خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كان قد أعلن عنها أو أعلن عنها قريش. ولما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه أسلم مكانه. الله، طب كل الخطوات دي، ده موعد أن يهتدي هذا الإنسان بيد الله فقط، بيد الله لا لأحد سواه. أنت عليك الأزمة أن تدعو، حتى لو ابني، حتى إن بعض العلماء أقسم في محاضرة، هو مش من مصر، أقسم في محاضرة أقسم وقال: لو ابنك من ظهرك وأنت عالم ما اهتدى إلا أن يهديه الله. يعني في وسط الكلام يتكلم عن هذا المعنى بالذات. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد داعي ولا واعظ ولا الأفاضل يدعون إلى الله عز وجل، إنما التوفيق بيد الله والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فأسلم مكانه. طب والمال اللي كان بيدور عليه؟ طب هيرجع يقول للقوم ايه؟ طب هيقول اللي معاه ايه وهو رايح؟ تخيل واحد طالع يدور عشان 100 ناقة وكذا 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 وبين البغض وكذا، وتخيل مكانه يتغير تماما. لا تستغرب ابدا ان يهتدي انسان ممكن يكون يقول: خرج في طلب النبي اللي هو ابو بريدة وابو بكر رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كان قد أعلن عنها وأعلنت عنها قريش. ولما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه أسلم مكانه مع 70 رجلا من قومه. فطب ليه وهنا بنقف عند هذا؟ عشان يبقى عندك سعة صدر للإنسان أنك تكرر عليه الموعظة، لأن أنت لو جبت أخطاؤه معاه مش هتخلص في دعوته غالبا، وهتغضب لنفسك وكذا وكذا. طب الدليل؟ ايه الدليل ان الانسان يحاول؟ ده الدليل ده بقى والمثل ده لوحده ما تربيش كامل، لكن خد العبرة منه. عندما اعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة على عمه في سكرات الموت، يا عم قل لا اله الا الله، يا عم قل لا اله الا الله، يا عم قل لا اله الا الله. وايضا الغلام اليهودي عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا اله الا الله، فنظر الغلام الى ابيه فقال الاب للغلام اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا المعنى ليه؟ من اجل ان يتسع صدرك. لان ايه علم الله فيه؟ ما اعرفش، انا لا ادري ما علم الله عز وجل فيه، فانا ازاي هحكم عليه؟ ممكن مش هيهتدي ابدا. نعم قد تاتي امارات، الامارات دي تخوف صحيح، وربنا سبحانه وتعالى خوفنا ان تظهر هذه الامارات على جوارح العبد، لكن لا يعني ذلك ايضا ان نقطع، الا ان ناخذ بالسبب ما استطعنا الى ذلك سبيلا رجاء ان يرحم الناس، لان هذه الامه امه الرحمه. امه الايه؟ الرحمه. هنختم خلاص، هو فاضل ثلاث اسطر. واسلم معك من 70، وهذا هو الحق والهدى. اذا جاء الحق والهدى، الانسان ما بينظر بقى فلان هيعيره فلان كذا، لا، لان من عند الله عز وجل. ثم نزع عمامته وعقدها برمحه فاتخذها رايه تعلم بان ملك الامن والسلام قد جاء ليملأ الدنيا عدلا وقسطا، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. بيختم. نعم، هنحل بقى موضوع الكتاب ده حاضر ان شاء الله، بس احنا نختم خلاص عشان احنا هنقف عند النزول بقباء، وهنقول منين لفين المره القادمه ان كان في العمر وفيه ان شاء الله. المرة القادمة إن شاء الله هيكون الحصة من أول النزول بقباء إلى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة، عشان الإخوان لو عندها وقت ولو تنظر نظرة كده بحيث مع الكلام تبقى أنت، أو تكلمنا عن فائدة يبقى أنت مصحصح معي. بيختم بيقول ولقيا، لو مش موجود عندك هنتكلم بقى على الطبعة اللي ممكن إيه نتوافق عليها إن شاء الله. وفي الطريق لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء. ده آخر الحصة الأولى اللي احنا قسمناها على ايه مرتين، مرة كنا نتكلم عن المقدمة وكملنا الكلام النهاردة، ان شاء الله بقى في المرة القادمة من اول هذا العنوان لغاية الايه العنوان اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو لغاية الحالة الراهنة في المدينة، لان ده منهج احنا متقيدين به. هنحاول لو تلاحظ انا مش بفصل زي الاول، لكن مش معنى ذلك ان انا حقيقي يعني، وعفوا اليوم انا مرهق شويه لان الطريق كان فيه، نرجع في الدرس يعني، كان فيه عثرات يعني في مكان ما كانش فيه مواصلات، فمشيت كتير ف يعني ارهقت شويه، فانا اسف ان النهارده انا ايه مش يعني مش في نشاطي، فانا بتاسف، لكن معلش الحصص كلها لان انتوا بتعتبر هتضيفوا يعني المنهج عليكم طويل شويه، بس ان شاء الله تحصلوا باذن الله، يعني حسابكم كذلك ان شاء الله، ظن فيكم باذن الله، لان السيره حتى بتدرس محبه كمان، فان شاء الله ظن فيكم تستحملوا معايا شويه. وهنقف على حاجات، ولو برضو زي ما قرانا كده عن هنحاول نحافظ على الوقت بحيث نخلي اخ يرد على اللي اتقرا، يحاول يطلع فوائد عشان نعرف ازاي نستنبط ازاي نقرا السيره. وفقنا الله واياكم لمراضيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.